الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبحمد الله وتوفيقه كنا قد وصلنا في تفسير جزء عمة إلى سورة التكاثر. هذه السورة مكية باتفاق المفسرين رحمهم الله تعالى، وآياتها ثمان ولها اسمان. الاسم الأول والأشهر سورة التكاثر، والاسم الثاني سورة الهاكم. سورة الهاكم، ما هو أو ما هي المناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلها؟ تعلمون أن السورة التي قبلها هي سورة القارعة، وختمها الله عز وجل بقوله: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال شيخنا رحمه الله: والمناسبة والربط ظاهر من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله عز وجل ذكر في سورة القارعة التخويف الأخروي، وهنا في سورة التكاثر ذكر الله عز وجل الزجر بالأمور التي تؤدي إلى تلكم التخويفات الأخروية. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة القارعة ذكر الآخرة، وأما هنا فالله عز وجل ذكر الزهد في الدنيا وأنه سبب الزهد في الدنيا وأنه سبب لثقل الموازين، والغفلة بها سبب لخسارة الآخرة. الوجه الثالث أن الله عز وجل ذكر في سورة القارعة اسم الجهنم، اسم من أسماء الجحيم، فقال: وأما من أوتي كتابه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فقال: نار حامية. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر اسم النعيم، فقال عز وجل بعد ذلك: ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دل على أن من استخدم النعيم فيما يرضي الرب الكريم فإنه لا يدخل الجحيم، وأن من لا يستخدم النعيم فيما يرضي الرب الكريم فإنه سيدخل الجحيم. ختم الله عز وجل سورة القارعة بقوله: فأمه هاوية. ما سبب أكثر دخول الناس النار وسقوطهم على أم رأسهم في النار؟ سببه الإلهاء، سببه التكاثر، سببه الغفلة في الدنيا. فهذه عدة أوجه بليغة في الربط بين السورة السابقة وهذه السورة. قضية سورة التكاثر هي الزجر من محبة الدنيا، فالله عز وجل يزجرنا حتى لا نحب الدنيا ويخوفنا الآخرة. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة، سورة التكاثر، ذكر الله سبحانه وتعالى قسمان من أقسام الأعداء، ذكر الله عز وجل قسمان من أقسام الأعداء، ذكر الله عز وجل في هذه السورة قسمين من أقسام الأعداء. القسم الأول هو قسم يدخل على القلب فيصيبه بالغفلة وهو الإلهاء، والقسم الثاني هو الركض وراء التكاثر عمليا. فمن أعظم أسباب ضلال الناس وقوع قلوبهم في الغفلة وإشغال أبدانهم بتكاثر الدنيا. الله سبحانه وتعالى ذكر بدأ هذه السورة بقوله ألهاكم التكاثر. وألها يلهي لهوا, ألها يلهي لهوا. وجاء في سورة الحديد أن الله عز وجل ذكر مثل الدنيا, مثل الحياة الدنيا, ذا الله جل وعلا ذكر له اللهو واللعب. فهنا يأتي السؤال, ما الفرق بين اللهو وبين اللعب؟ اللهو ما أشغل القلب والذهن فأورثه الغفلة, واللعب ما أشغل البدن. فهنا الكلام عن الإلهاء, ولما كان قلبيا لم يقل ألعبكم التكاثر, إنما قال ألهاكم التكاثر. وأصل اللهو الغفلة والإعراض, وأصل اللهو مثل سهى فلان عني والتهى فلان عني, يعني صار في غفلة لا يريد أن يستمع إلى كلامي. وألهاكم التكاثر أي أصابكم اللهو والإعراض, أصابكم الغفلة, أصابتكم الغفلة, أصابكم اللهو والإعراض بسبب التكاثر. وألها فعل ماضي, وهنا لو تصلون الجماعة وراء أحسن عشان ما نشوش عليكم. وألها فعل ماضي, الله سبحانه وتعالى لما قال ألهاكم التكاثر أتى بصيغة الماضي ولم يقل يلهي, لأن يلهي يفيد أنه ربما لم يحصل في الماضي, لكن لما قال ألهاكم التكاثر دل على وقوعه حتما. ولهذا القلة من الناس من يتخلص من هذا الأمر المحتوم فيدرك أن الدنيا دار غفلة فينتبه, وأن الدنيا ممر وليست بدار مستقر, فيسير سير القاصد لمنزله الآخر وليس سير الراقد في نصف الطريق. قال ألهاكم التكاثر. قال شيخنا رحمه الله والإلهاء ينقسم إلى قسمين, إلهاء بعذر شرعي معتبر, وإلهاء بلا عذر. الإلهاء بالعذر الشرعي المعتبر كان يكون الإنسان يلتهي بأمر عن أمر, والذي التهى به يكون مباحا أو مندوبا أو مستحبا, فهذا نوع من أنواع الإلهاء. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لبس جبة كما في صحيح البخاري, لبس جبة, فلما لبس الجبة وكانت هذه الجبة منقوشة عليها نقوش خطوط ومعاريض ومربعات مثل نقوش سجاجيدنا اليوم في المساجد, فلما كان انتهى من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه خذوا هذه وأعطوها لأبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها, يعني هذه الجبة, ألهتني عن صلاتي, ألهتني يعني أشغلتني. فهذا الإلهاء كون الإنسان ينشغل في الصلاة بأمر لا يقدر على التخلص منه فهذا ليس مذموما, ولكن المذموم الإصرار عليه. وأما القسم الثاني فهو الإلهاء الذي يقصده الإنسان، هذا هو المذموم، أن يقصد الإنسان أن يلهي نفسه بأمر ليس شرعيا، عند وقت فراغ يريد أن يلهي نفسه بما ليس مباحا، هذا هو المذموم، وهو القسم الثاني. الإلهاء إذا كان عن قصد ويلزم منه الإعراض وترك الحق، هذا هو المذموم، وهذا القسم هو المراد في هذه الآية: ألهاكم التكاثر. هذا هو رأي شيخنا رحمه الله تعالى. وفي سورة المنافقون التي تلوناها في الصلاة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، بصيغة المضارع، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فدل على أن هناك أشياء تلهي الإنسان. هنا قال: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر عن ماذا؟ لم يذكر الله عز وجل الملهى عنه، تقول: التهيت عنك بكذا. هنا ذكر الله إلهاء الناس بالتكاثر، ولم يذكر عن أي شيء التهوا ولا عن أي شيء وقعوا في الغفلة عنه. قال شيخنا رحمه الله: وحذف الملهى عنه لأجل أن يقع التعميم. إذن ألهاكم التكاثر عن الأمور الفاضلة، صح، ألهاكم التكاثر عن المندوبات، صح، ألهاكم التكاثر عن الواجبات، صحيح، ألهاكم التكاثر عن المسابقة في الخيرات، صحيح. فترك الملهى عنه هاهنا من فصيح الكلام ليعم كل ملهى عنه مما يكون فاضلا في المباحات أو مندوبا في الشرعيات أو واجبا من المفترضات. ألهاكم التكاثر. قال بعض العلماء: ألهاكم التكاثر عن ذكر الله عز وجل، ألهاكم التكاثر، لو سمحتم صلوا في المسجد الخلفي، ألهاكم التكاثر عن تلاوة القرآن، ألهاكم التكاثر عن قبول الحق، يشمل هذا كله. هذا هو رأي شيخنا رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، الذي يظهر والله أعلم أن ألهى فعل ماضي، وضميركم واقع مبني في محل رفع فاعل، أنتم وقعتم في هذا الإلهاء. معنى هذا الكلام أنه ما من إنسان إلا ويقع في الإلهاء، لأن ضميركم يدل على العموم، يدل على العموم، فالواجب على الإنسان أن يستحث نفسه للتخلص من هذا الإلهاء، وأن يجد في سيره حتى يخرج نفسه من هذا الإلهاء. قال: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، عفوا، كم ضمير في محل نصب مفعول به، والتكاثر هو الفاعل، يعني التكاثر هو الذي ألهانا. قال: التكاثر باب تفاعل، باب التفاعل، تكاثر تفاعل، ما معنى تفاعل؟ زوجتك ترى شيء على جارتها فتتكاثر بمثلها فتطلب منك ذاك فتضطر أن تعمل زيادة. ابنك يرى سيارة عند زميله فيحثك على التكاثر من المال ليشتري سيارة مثل فلان. أنت ترى أن أخاك بنى بيتا فتتكاثر لأجل أن تصير مثله. ترى أخاك استصلح زرعا فتتكاثر في العمل والجد في الدنيا لتكون مثله. إذن ليس مطلق الكثرة هي الملهية. ما هو الأمر الملهي؟ التكاثر وهو التفاعل وهو النظر إلى الناس. لو أن الإنسان نظر إلى حاجة نفسه لما وقع في مضمار السباق مع الخلق في الدنيا. ما الذي يجعل الناس يقعون في مضامير السباقات في دنيا في الدنيا الفانية؟ النظر إلى الناس، تكاثر، ينظر إلى جيب فلان، ينظر إلى حساب فلان، ينظر إلى سيارة فلان، ينظر إلى مركب فلان، ينظر إلى مشرب فلان، ينظر إلى مسكن فلان، ولا ينتبه أن هذا الراكب وهذا النازل وهذا الآكل وهذا الشارب وهذا اللابس وأنت مهما تكونون وأنتم في القبور سواء. ألهاكم التكاثر، هذا التفاعل مقصود. قال: التكاثر من باب التفاعل، أي أن بعضكم مع بعض تتقابلون وتتكاثرون وتتفاخرون. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه آية الحديث، وتكاثر في الأموال والأولاد. تكاثر، شوف التكاثر هي نفس التكاثر. وتفاخر. وأيضا قال هنا: ألهاكم التكاثر. طيب، هنا لم يذكر المتكاثر به. تكاثرنا بأي شيء؟ بالنقود لم يذكر، بالمراكب لم يذكر، بالمنازل لم يذكر. قال شيخنا رحمه الله: وإنما حذف المتكاثر به ليعم كحذف الملهى عنه. فكل ما كان سببا، فكل شيء كان سببا في تكاثرك، حتى لو كان كما قال ابن القيم، حتى لو كان علم. تقول فلان عند دروس كثيرة، أنا بسوي دروس مثله، هذا دخل في باب التكاثر. لكن قد يكون في المباحات والمشروعات مباحا التكاثر، لأن الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا، ويقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ففي أشياء التكاثر فيه مطلوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، سورة الكهف، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال: ألهاكم التكاثر. فلا ينبغي لإنسان أن يلهيه التكاثر، سواء كان كما قال ابن القيم تكاثر بالمال، تكاثر بالجاه، تكاثر بالرياسات، التكاثر في النساء، التكاثر في التأليف، التكاثر في التصنيف، التكاثر في تفريع المسائل، التكاثر، هذا كله كلام ابن القيم. فالتكاثر كله مذموم، إلا من قصد بتكاثره نية التقرب إلى الله تعالى. سبحان الله العظيم. قال شيخنا رحمه الله: وفي حذف المتكاثر به إشارة إلى أن الأصل في التكاثر الذم مطلقا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قيل له: تريد أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ قال: بل عبدا نبيا. لأنه لو طلب الملوكية والنبوة لكان متكاثرا بالملك، فطلب أن يكون عبدا نبيا. قال: أجوع يوما فأذكر ربي، وأشبع يوما، أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر، أو قال: أجوع يوما فأذكر ربي، وأشبع يوما فأشكر ربي. فالتكاثر في هذه الأعمال المباحات تؤدي إلى مثل هذه الغفلات، فبالله عليكم فكيف بالمتكاثرين في الأعمال القبيحة؟ فكيف بمن يتفاخر بالتكاثر في المحرمات؟ ومن هنا نفهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لماذا المجاهرون ليسوا بمعافين؟ لأنهم يتكاثرون الذنوب. أنت سويت أنا سويت أكثر منك، هذا أحد الوجوه، هذا أحد الوجوه. قال: ألهاكم التكاثر، أوقعكم التكاثر في الغفلات عن الطاعات والعبادات. ويا سبحان الله، كم يتعجب المرء أن يرى إنسانا عاقلا يشغل نفسه بما لا ينفعه لا في دنيا ولا في آخرة، هذا أشد غفلة. بعض الناس يضيع الأوقات وهو أثمن ما يملك، حياته، حياته يحاسب عليها. قال: ألهاكم التكاثر. وهنا يقول شيخنا أن ذكر التكاثر لم يقل ألهاكم فقط، قال: ألهاكم التكاثر. الألف واللام فيه للعموم، شمل أي نوع من أنواع التكاثر، شمل أي نوع من أنواع التكاثر. فالألف واللام للاستغراق، معناه كل تكاثر فهو ملهن إلا ما جاء الاستثناء فيه في الشرع، وهي النية الطيبة في التكاثر. يقول الإنسان: والله أجد أعمل لأبني مسجدا، أجد أعمل ليعين الفقراء والمساكين، لا أكاثر المال لأجل فلان وفلان. يكاثر في العمل، يكاثر في العلم، لأجل أن يدرك الخيرات عند رب البريات تبارك وتعالى. قال: نعم، أي تفضل.
يعني ألم تحدد بآيتي المنافقين والحديد التكاثر؟ يعني في الحديد: إن المنافقين في الدنيا كمثل غيث على الكفن الرسول، وكثم في الأموال والأواد والأموال كمثل غيث.
نعم.
ثانية: لا تدركهم أموالكم ولا أولادكم. فرحتين إلها، فرحتين المال والذرية فقط.
قال العلماء: ذكر هذين الفردين من عموم التكاثر لأهمية وأعظمية أسباب التكاثر فيه، وإلا هناك تكاثر في الرئاسات، تجد إنسان رئيس قسم يسابق رئيس قسم آخر ليصل إلى المنصب الذي فوقه، طيب هذا ما هو مذكور. فإذا ذكر بعض أفراد العموم لأهميته، وأكثر غفلات العموم الفقراء والأغنياء، المرضى والأصحاء، العلماء والجهال، أكثر غفلات الناس في الأموال، لذلك ذكر، هذا هو السبب. قال: ألهاكم التكاثر، حتى يقول شيخنا: ألهاكم، يقول ذكر التكاثر، ألهاكم التكاثر، قال: غاية الإلهاء. يعني أن التكاثر يؤدي إلى الإلهاء الذي ما بعده إلهاء. نسأل الله السلامة والعافية. تقول صلي، يقول بس أخلص الشغلة هذه حتى يعني يصيبه الإلهاء عن صلاته. قال شيخنا رحمه الله: وقوله حتى زرتم المقابر، الآن الغاية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني أن التكاثر يصيب الإنسان في مقتله فلا ينتبه عن غفلته أو من غفلته حتى يصل إلى قبره. هذا أمر في غاية الخطر، في غاية الخطر. ونجد مع الأسف الشديد هذا واقع بعض الناس أنه لا يحسب للموت حساب ويموت فجأة، بل ونرى ناسا مرضى وهم في مرضهم يصارعون الموت، همهم الأموال والأولاد، هذه مصيبة المصائب. قال شيخنا رحمه الله: فقوله حتى زرتم المقابر، أي إلى زيارتكم المقابر وأنتم تقعون في الغفلة وفي الإلهاء بسبب التكاثر. قال: وفيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن حتى زرتم المقابر أي لن يزيل عنكم هذا الإلهاء والتكاثر إلى أن تزوروا المقابر، فمن زار المقابر تذكر الآخرة، فربما صحى من إلهائه. وهذا المعنى يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفيما رواه النسائي وغيره قال: اذكروا هادم اللذات، الموت، اذكروا هادم يعني قاطع اللذات الموت، ما تذكره عاقل إلا ما التذ بتكاثر إلا وصح من غفلته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ألهاكم التكاثر، أي أن التكاثر أوقعكم في الإلهاء الشديد حتى لم تنزجروا إلى الموت، فأخذوكم الناس وحملوكم وزوروكم المقابر وأنتم محمولون على الأكتاف، فحينها تقولون: ليتنا وليتنا وليتنا. زار الحسن البصري مع بعض أصحابه المقابر، فقال لرجل بجواره: أرأيت هؤلاء لو أرادوا أن يتكلموا ماذا كانوا سيقولون؟ قال كانوا سيقولون: يا ليتنا كنا نعمل. قال: فأنت الآن حي فاعمل. هذا الوجه الصحيح. طيب، قد يقول قائل: كيف يحمل هذا الوجه ويصح وفيه حتى زرتم المقابر؟ والميت لا يزور المقابر، وإنما يزار به ويؤتى به إلى المقابر. يقال إن الفعل نسب إليه كما ينسب المرض إلى المريض، تقول: مريض زيد. طيب، هو زيد هو اللي جاب المرض لنفسه، فنسبة الفعل إليه نسبة محلية. كذلك زرتم المقابر، نسبة الزيارة إليهم نسبة محلية، وإلا فهم محمولون. ولا إشكال في هذا على قول أهل السنة، لأن الميت إذا وضع في لحده فإنه يسأل، ومعنى هذا أنه يدرك هذا المعنى. قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال شيخنا رحمه الله: الوجه الثالث أن الناس وقعوا في الإلهاء بسبب التكاثر حتى إنهم زاروا المقابر ولم يتوبوا وهذا متمم للمعنى الأول. قال شيخنا رحمه الله: وها هنا سؤال، ما وجه ذكر المقابر بلفظ الزيارة ولم يقل حتى سكنتم المقابر؟ قال رحمه الله: وإنما أتى بلفظ الزيارة لأن فيها إشارة أن هذه القبور ليست مساكن على وجه الدوام، ليست مساكن على وجه الدوام، بل هذه القبور هي برزخ، هي برزخ وزمن فاصل بين الدنيا وبين القيامة. قال رحمه الله: ذكر هذه الفائدة وأشار إليها الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي والإمام ابن أبي حاتم أيضا رحمه الله ذكر هذا. قال: والجواب الآخر أيضا أن الله عز وجل قال: حتى زرتم المقابر، أن الميت يساق إلى المقابر سوقا، يساق إلى المقابر سوقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حملتم الميت فأسرعوا بها، فإنه إما خير تعجلونه إليه وإما شر تضعونه عن أعناقكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة من هذه السورة: ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ قال: كلا سوف تعلمون. وكلا إذا سمعناه في القرآن معناه الزجر والإضراب، انزجروا عما ذكر واضربوا عما ذكر واهتموا بما يأتي. كلا ليس الأمر كما أنتم فيه، فالتكاثر ليس بنافع، وزيارتكم من المقابر مع التكاثر ضار، سوف تعلمون مغبته. فينبغي للعاقل أن يقلل، ينبغي للعاقل أن يقلل. قال: كلا سوف تعلمون، ليس الأمر كما أنتم فيه من الغفلة، سوف تعلمون. سوف إذا دخل على الفعل المضارع أفاد المستقبل البعيد، دل على أن الإنسان إذا التهى بالتكاثر سوف يعلم ولو على المدى البعيد، حينما يموت وحينما يبعث. كلا سوف تعلمون الأولى، قال بعض المفسرين: سوف تعلمون حين موتكم مغبة غفلتكم، ثم كلا سوف تعلمون مغبة غفلتكم يوم القيامة. إذن ذكرت الآية على وجه الزجر: كلا سوف تعلمون الأولى، يعلم الإنسان مضرة الإلهاء بالتكاثر حينما يموت، يقول: يا ليتني يا ليتني يا ليتني، كما جاء في القرآن في سورة الفجر، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. ثم إذا بعث يوم القيامة: كلا ليس هذا الإلهاء بنافعكم، سوف تعلمون مغبة ذلك. حتى جاء في الحديث: ما من إنسان إلا ويتمنى أن لو لم يكن كذلك في الدنيا، أن لو كان أحسن مما كان لما يرى. ثم كلا سوف تعلم. قال شيخنا رحمه الله في الآية الثالثة والرابعة: تخويف بعد تخويف، تخويف ردع بعد ردع وزجر بعد زجر. قال: وفيه عدة أوجه. الأول: كلا سوف تعلمون، قال متوجه إلى التكاثر. ثم: كلا سوف تعلمون، متوجه للإلهاء، أي لا التكاثر بنافع لكم سوف تعلمون ذلك، ولا الإلهاء نافع لكم سوف تعلمون ذلك. قال رحمه الله: والوجه الآخر أنكم سوف تعلمون يقيناً مغبة هذا حينما تدخلون قبوركم. وهذا المعنى ذكره ابن القيم في بدائع التفسير، ونقله عن الحسن ومقاتل وعطاء، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكره القرطبي. وقال بعض المفسرين رحمهم الله عن علي رضي الله عنه لما قيل له: إنا لنشك في عذاب القبر، قال: حتى أنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. إذن يمكن أن يحمل كلا سوف تعلمون يعني في قبركم، على رواية الترمذي عن علي رضي الله عنه. قال جل وعلا، يعني هذا ليس بالتكرار، إذن كلا سوف تعلمون إما نحمله على الزجر والردع عن الإلهاء، ثم كلا سوف تعلمون ما غبت التكاثر، أو نحمل الأول كلا سوف تعلمون ما غبت ما وقعتم من الإلهاء والتكاثر عند موتكم، ثم كلا سوف تعلمون ما غبت ذلك عند بعثكم. ثم قال: كلا، أي ليس الأمر كما تظن، حقا ليس الأمر كذلك، يقينا ليس الأمر كذلك، كلا لو تعلمون علم اليقين. قال شيخنا: وهذه الآية أيضا زجر بعد زجرين. قال: وفيه يفسر كلمة كلا بمعنى حقا، يعني هذه تخالف تلك، هناك ليس الأمر كذلك، هنا كلا أي يقينا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قال: لو تعلمون، لو تعلمون، لو تعلمون ماذا؟ حذف المفعول به. قال شيخنا رحمه الله: وإنما حذف المعمول ليعم جميع أحوال البعث. لو تعلمون ما سيقع عند نزع الروح، لو تعلمون ما سيقع في القبر، لو تعلمون ما يكون يوم البعث، لو تعلمون ما يكون يوم الحشر، علم اليقين يحصل لكم شيء آخر. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين. يقول: علم اليقين هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق، يعني المفعول به حذف، لو تعلمون مفعول به حذف، وإنما أتي بالمفعول المطلق. قال: وأتي بالمفعول المطلق علم اليقين لأن فيه دلالة على أن الناس يوم القيامة كلهم يحصل لهم علم اليقين. يقينا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قال شيخنا رحمه الله: وعلم اليقين من الضروريات في الإيمان والتوحيد. إذن الإيمان لا يصلح فيه شك، ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: فهم في ريبهم يترددون، فهم في ريبهم يترددون. والمؤمن، المؤمن، الإيمان مأخوذ من معانيه، أو يتضمن معنى الإيمان، يتضمن معنى اليقين، معنى الإقرار. ولهذا كان العلماء يقولون إن من شرط صحة الإيمان اليقين، لذلك هنا قال لو تعلمون علم اليقين. طيب قد يقول الإنسان أنا مؤمن فما وجه لو تعلمون علم اليقين؟ لو تعلمون علم اليقين أن ما سبق ليس بنافع لكم لترون الجحيم فحينئذ لا تلتهون. هذا إذا كان الخطاب للمؤمنين. طيب إذا كان الخطاب للكافرين فالله يقول لهم أيها الكفار أيها المشركون إن تكاثركم بالمعبودات تكاثركم بالأولياء والصالحين تكاثركم بالشفعاء والأنداد ليس بنافع لكم لترون الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين. قال شيخنا رحمه الله لترون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قال هذا جزاء لو تعلمون علم اليقين. طيب الآن فعل لو هو شرط كلمة لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أما الجزاء قال الجزاء حذف ويدل عليه ما سبق مما ذكر لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. إذن فعل لو تعلمون علم اليقين وأين جواب لو محذوف دل عليه ألهاكم التكاثر. لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. ثم قال جل وعلا في الآية السادسة والسابعة لأنك لو بمعنى إذا وإذا تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط. كيف؟ نعم نعم نعم. إذا قلنا لو تعلمون علم اليقين جعلنا تعلمون هو فعل لو وجوابه لما ألهاكم التكاثر. إذن المعنى الآن خرج أهل الإيمان لأن عندهم علم اليقين. طيب فإذا وقع أهل الإيمان في التكاثر دل أن في يقينه شيء من النقصان. قال لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يقول شيخنا رحمه الله لترون الجحيم هذا تخويف أخروي تخويف أخروي أو لترون هذه يقول مكرر ويكون المعنى ثم لترونها عين اليقين. لماذا كرر؟ قال شيخنا رحمه الله طبعا هذه على قاعدة أنه لا يوجد تكرار محض في القرآن. يكون المعنى أن المراد بالأول لترون الجحيم رؤية إيش؟ قلب. لا رؤية الآن في يوم القيامة يكون رؤية عيانية. طيب ثم لترونها عين اليقين الدخول. إذن لا الأول حق والثاني عين. طيب كيف قدم؟ يقول شيخنا رحمه الله المراد بالأول هنا هو العين كما جاء في سورة الفرقان حتى هي الآية 13 إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وأما المقصود بالثاني رؤية قرب المقصود بالثاني رؤية قرب وهو المقصود بقول الله عز وجل في سورة مريم وإن منكم إلا واردها. إذن ما في تكرار لترون بالعين ثم لترون بالقرب عين اليقين. الأول عين بعيدي والثاني عين قريبي هذا أحد الأوجه. والوجه الثاني قال شيخنا رحمه الله الأول رؤية قلبية والثاني رؤية عيانية. الأول رؤية قلبية والثاني رؤية عيانية وهي علم المشاهدة عين اليقين علم المشاهدة وهو ما كان الإنسان يعلمه بعقله ومعقوله، ثم أصبح محسوسا لديه مرئيا بعينه، وهذا هو علم اليقين. قال: وفي هذا دلالة أن هذا الخطاب للكفار، لأن علم اليقين حاصل للمؤمنين، لأن علم اليقين حاصل للمؤمنين، أما عين اليقين فهو ليس بحاصل للمؤمنين ولا للكافرين حتى يموتوا. إذن لترون الجحيم، إذا قلنا المقصود رؤية القلبية، الرؤية القلبية حاصلة للمؤمنين. طيب إذا قلنا المقصود بها الرؤية البعيدية، حاصلة للمؤمنين. وإذا قلنا ثم لترونها عين اليقين، رؤية قربية، فهذه خاصة بالكافرين. وإذا قلنا ثم لترونها عين اليقين مطلق المشاهدة، حاصلة للمؤمنين وللكافرين. ثم قال شيخنا رحمه الله: وفي هذه السورة دلالة على أن المعلومات ثلاثة أنواع. الأول علم اليقين، وهو ما كان معقولا متقررا ثابتا. الثاني عين اليقين، وهو ما كان مشاهدا محسوسا. الثالث حق اليقين، وهو ما كان واقعا، عياذا بالله تعالى، أعاذنا الله وإياكم وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا من النار. ثم قال جل وعلا: ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال شيخنا رحمه الله: وفي هذه الآية ختم للسورة بآية فيها زجر أخروي، وظاهر هذه الآية أن هذا الخطاب عام، لأنه قال، تأملوا، عام في المسؤولين، ثم لتسألن، والنون نون التوكيد، والنون نون التوكيد الثقيلة، ثم لتسألن يومئذ. إذن لتسألن، كلنا سنسأل، عام، الكافر يسأل والمؤمن يسأل. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن صلاته. وقال: أول ما يحاسب عليه العبد، وفي بعض الألفاظ يسأل، إذن فيه سؤال. قال: وقفوهم، مطلق عام، إنهم مسؤولون. طيب كل الناس يسأل، لذلك قال في ختم هذه السورة: ثم لتسألن. طيب لماذا قال ثم، ما قال ولتسألن؟ قال شيخنا: فيه إشارة إلى أن هناك مهلة بين البعث وبين السؤال، وهذه المهلة هي المدة والزمن الذي يبحث الناس فيه عمن يشفع لهم عند الله ليقيم السؤال والجواب والحساب. ثم لتسألن يومئذ، أي يوم القيامة، والتنوين تنوين عوض، أي يوم القيامة، عن النعيم. قال شيخنا رحمه الله: وعمم النعيم ليشمل كل نعيم يسأل عنه العبد، من الأمن والصحة والفراغ، وأيضا الأموال والعقل والمآكل والمشارب والملابس والدفء والبرودة وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدا في الدنيا، ومن الأمور الدينية سيسأل عن إيمانه، عن إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، عن يقينه، عن دينه، عن صلاته، عن عباداته وغير ذلك، فدل على العموم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: نعمة الأموال يسأل عنها الإنسان، والحلال والحرام يسأل عنه الإنسان أين وضعه، من أين انفقه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دخلوا جائعين إلى بستان رجل من الأنصار، فقامت المرأة وأمرت عبدها فقطع عذقا من الرطب، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. ثم جاء صاحب البستان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جائعا فذبح لهم خروفا فشوي لهم فأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: لنسأل عن هذا النعيم يوم القيامة. دل على العموم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.